أيها الأحبة، هذا هو الشريط السابع من تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
بنى رواسي في الأرض لئلا تميد بالناس، لولا أن الله عز وجل خلق هذه الجبال لماتت الأرض بأهلها، لأن الأرض في وسط الماء، الماء محيط بها من كل جانب، وما ظنك بكرة تجعلها في وسط ماء؟ سوف تتحرك وتضطرب وتدحرج أحيانا وتنقلب أحيانا، لكن الله جعل هذه الجبال رواسي تمسك الأرض كما تمسك الأطناب الخيمة، وهي راسية ثابتة على ما يحصل من الأرض من الأعاصير العظيمة التي تهدم البنايات التي بناها الآدميون، لكن هذه الجبال لا تتزحزح، راسية ولو جاءت الأعاصير العظيمة، بل إن من فوائدها أنها تحجب الأعاصير العظيمة البالغة التي تنطلق من البحار أو من غير البحار لئلا تعصف بالناس، وهذا شيء مشاهد، تجد الذين في سبوح الجبال وتحتها في الأرض تجدهم في مأمن من أعاصير الرياح العظيمة التي تأتي من خلف الجبل، فهي فيها الروائد العظيمة وهي رواسي. لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضعوا سلسلة مثل هذه السلسلة من الجبال ما استطاعوا إلى هذا سبيلا، مهما بلغ صناعتهم وقوتهم وقدرتهم وطال أمدهم فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الجبال. وقد قال بعض العلماء إن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في السماء، يعني مثلا أن الجبل له جرثومة وجذل في داخل الأرض في عمق يساوي ارتفاعه في السماء، وليس هذا بعيد أن يمكن الله لهذا الجبل في الأرض حتى يكون بقدر ما هو في السماء لئلا تزعزعه الرياح. ولهذا يقول عز وجل ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهار وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يقول عز وجل وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، كيف سطح الله هذه الأرض الواسعة وجعلها سطحا واسعا ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعة والبناء وغير هذا، فما ظنكم لو كانت الأرض سببا غير مسطحة، يعني مثل الجبال يرقى لها ويصعد، لكانت شاقة ولما استقر الناس عليها، لكن الله عز وجل جعلها سطحا ممهدا للخلق. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأرض ليست كروية بل سطح ممتد، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن هناك آيات تدل على أن الأرض كروية والواقع شاهد بذلك. فيقول الله عز وجل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير التدوير، ومعلوم أن الأرض أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان مكورين لازم أن تكون الأرض مكورة. وقال الله تبارك وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، فقال وإلى الأرض مدت. وقد جاء في الحديث أنها يوم القيامة تمد مد الأديم أي مد الجلد حتى لا يكون فيها جبال ولا أودية ولا أشجار ولا بناء، يذرها الرب عز وجل باعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فقوله إذا السماء انشقت متى تنشق السماء، كلنا يعرف أنها لا تنشق إلا يوم القيامة وأنها الآن غير مشقة. إذن قوله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يعني يوم القيامة، فهي إذن الآن غير موجودة، إذن فما هي مكورة، والواقع المحسوس المتيقن الآن أنها كروية لا شك. والدليل على هذا أنك لو سرت بخط مستقيم من هنا من المملكة متجها غربا لأتيت من ناحية الشرق ولا تجد شيئا، تدور على الأرض ثم تأتي إلى النقطة التي انطلقت منها. وكذلك بالعكس لو سرت متجها نحو المشرق وجدتك راجعا إلى النقطة التي قمت منها من نحو المغرب، إذن فهي الآن أمر لا شك فيه أنها كروية. فإذا قال الإنسان إذا كانت كما زعمت كروية كيف تثبت المياه مياه البحار عليها وهي كروية؟ نقول في الجواب عن ذلك: الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يمسك البحار أن تفيض على الناس بطرقه، والله على كل شيء قدير. قال بعض أهل العلم: وإذا البحار سجرت أي حبست ومنعت من أن تفيض على الناس كالشيء الذي يسجر يربط. وعلى كل حال القدرة الإلهية لا يمكن لنا أن نعارض فيها، نقول قدرة الله عز وجل أمسكت هذه البحار أن تفيض على أهل الأرض فتغرقه وإن كانت الأرض كروية. ثم قال عز وجل لما بين من آياته هذه الآيات الأربع: العبل والسماء والجبال والأرض، قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فذكر. أمره الله أن يذكر، ولم يخصص أحدا بالتذكير، أي لم يقل ذكر فلانا وفلانا، فالتذكير عام، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إلى الناس ذكر كل أحد في كل حال وفي كل مكان. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في أمته في العلم والعمل والدعوة ذكروا. ولكن هذه الذكرى هل ينتفع بها كل الناس؟ الجواب لا. ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، أما غير المؤمن فإن الذكرى تقيم عليه الحجة لكن لا تنفع، لا تنفع الذكرى إلا المؤمن. ونقول إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه بإيش؟ بعدم الإيمان، بعدم الإيمان، لأن الله يقول: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا ذكرت ولم تجد من قلبك تأثرا وانتفاعا فاتهم نفسك، واعلم أن فيك نقص إيمان، لأنه لو كان إيمانك كاملا لانتفعت بالذكرى، لا بد أنت أن تنفع المؤمن. إنما أنت مذكر، يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس إلا مذكرا مبلغا. وأما الهداية بيد من؟ بيد الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقد قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذكرى والتذكير إلى آخر رمق في حياته، حتى إنه في آخر حياته يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها عليه الصلاة والسلام. فذكر صلوات الله وسلامه عليه منذ بعث، وقيل له: قم فأنذر، إلى أن توفاه الله لم يأل جهدا في التذكير في كل موقع في كل زمان على ما أصابه من الأذى من قومه ومن غير قومه. والذي قرأ منكم التاريخ السيرة النبوية يعرف ما جرى له من أهل مكة من قومه الذين هم أقرب الناس إليه، والذين كانوا يعرفونه ويسمونه بالأمين، يلقبونه بذلك ويثقون به، حتى حكموه في وضع الحجر الأسود في الكعبة حينما هدموا الكعبة ووصلوا إلى حد الحجر، قالوا: من ينصب الحجر؟ فتنازعوا بينه، كل قبيلة تقول: نحن الذين نتولى وضع الحجر في مكانه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكموه فيما بينهم، وأمر أن يوضع رداء، وأن تمسك كل طائفة من هذه القبيلة، أن يمسك كل واحد من هذه القبائل بطرف من هذا الرداء حتى يرفعوه، فإذا حال محله أخذه هو بيد الكريمة ونصبه في مكانه. فكانوا يسلمونه الأمين، لكن لما أكرمه الله تعالى بالنبوة انقلبت المعايير، فصاروا يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وكذاب، ورموه بكل سب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر وليس عليه إلا التذكير. ومن هنا نأخذ أننا نحن لا يجب علينا أن نهدي الخلق، ولا يمكننا أن نهدي الخلق أبدا، لا يمكن أن نهدي أقرب الناس إلينا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا نجزع إذا ذكرنا إنسانا ووجدناه يعاند أو يخاصم أو يقول: ما عليك من، أو أنا بعمل ما شئت، أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى للنبي: لعلك باخ عن نفسك ألا يكون مؤمنين، لا تهلك نفسك إذا لم يؤمن، إيمانهم لهم وكفرهم ليس عليك. ولهذا قال لست عليهم بمسيطر، يعني ليس لك سلطة عليهم ولا سيطرة عليهم. لمن السلطة والسيطرة؟ لله رب العالمين. أنت عليك البلاغ، بل عليك أن يعمل الناس في ذلك، لا، هذا إلى الله عز وجل، والسلطان والسيطرة لله. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال العلماء إلا هنا بمعنى لكن، يعني أن الاستثناء في الآية منقطع وليس بمتصل. والفرق بين المتصل والمنقطع أن المتصل يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع يكون أجنبيا منه. فمثلا لو قلنا إنه متصل لصار معنى الآية لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فأنت عليهم مسيطر، وليس الأمر كذلك، بل المعنى لكن من تولى وكفر بعد أن ذكرته فيعذبه الله العذاب الأكبر. فمن تولى وكفر بعد أن بلغه الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيعذب، إلا من تولى وكفر. طيب، التولي يعني الإعراض، فلا يتجه الحق ولا يقبل الحق ولا يسمع الحق، حتى لو سمعه في أذنه لم يسمعه في قلبه، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم معرضون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا ينقادون. فهنا يقول عز وجل إلا من تولى وكفر، تولى أعرض، كفر أي استكبر ولم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعذبه الله العذاب الأكبر. يعذبه الله العذاب الأكبر يعني يوم القيامة. قال الله تعالى ولن يتقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والعذاب الأكبر يوم القيامة. وهنا قال الأكبر ولم يذكر المفضل عليه، يعني لم يقل الأكبر من كذا، فهو قد بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانة والعياذ بالله. كل من تولى وكفر فإن الله يعذبه العذاب الأكبر. هل هناك عذاب أصغر؟ نقول نعم، في عذاب أصغر في الدنيا. قد يبتلى المتولي المعرض بأمراض في بدنه، في عقله، في أهله، في ماله، في مجتمعه، وكل هذا بالنسبة لعذاب النار عذاب أصغر. لكن العذاب الأكبر إنما يكون يوم القيامة. ولهذا قال بعدها إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني إلينا إيابهم أي مرجعهم. فالرجوع إلى الله مهما فر الإنسان فإنه مراجع إلى ربه عز وجل لو طالت به الحياة، راجع إلى الله. ولهذا قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. استعد يا أخي لهذه الملاقاة، لأنك سوف تلاقي ربك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، مباشر بدون مترجم يكلمه الله يوم القيامة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني على اليسار فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كلنا سيخلو به ربه عز وجل يوم القيامة، يقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا في يوم كذا، حتى يقر ويعترف. فإذا أقر واعترف واعترف قال الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وكم من ذنوب سترها الله عز وجل، كم من ذنوب اقترفناها لم يعلم بها أحد ولكن الله تعالى علم بها. موقفنا من هذه الذنوب أن نستغفر الله عز وجل، أن نكثر من الأعمال الصالحة المكفرة للسيئات، حتى نلقى الله عز وجل ونحن على ما يرضيه سبحانه وتعالى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، نحاسبهم. قال العلماء وكيفية الحساب ليس مناقشة يناقش الإنسان، لأنه لو يناقش هلك، لو يناقش في الله عز وجل على الحساب هلكت. أفرض ناقشك في في نعمة من النعم كالبصر، لا يمكن أن تجد أي شيء تعمله يقابل نعمة البصر. نعمة النفس، النفس الذي يخرج ويدخل بدون أي مشقة وبدون أي عناء، الإنسان يتكلم وينام ويأكل ويشرب ومع ذلك لا يحس بالنفس ولا يعرف قدر النفس إلا إذا أصيب بما يمنع النفس، حينئذ يذكر نعمة الله. لكن ما دام في عافية يقول شيء طبيعي. لا، لكن لو أنه أصيب بكتم النفس لعرف قدر النعمة فلو نوقش لها لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: من نوقش العذاب هلك أو قال عذب، من نوقش الحساب هلك أو قال عذب، لكن كيفية الحساب. أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به بنفسه، ليس عندهما أحد، ويقرر بذنوبه: فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، حتى إذا أقر بها قال الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار فلا يحاسبون هذا الحساب، لأنه ما لهم حسنات تمحو سيئاته، لكنها تحصى عليهم أعمالهم ويقررون بها أمام العالم ويخزون بها، وينادي على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. نعوذ بالله من الخذلان. وبهذا ينتهى الكلام على هذه السورة العظيمة، وهي إحدى السورتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في المجامع الكبيرة، فقد كان يقرأ في صلاتي العيدين: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكذلك في صلاة الجمعة، ويقرأ أحيانا في العيدين قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وشق القمر، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. ينوع مرة من هذا ومرة من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من تكون وجوههم ناعمة لسعيها راضية، وأن يتولانا بعنايته في الدنيا والآخرة، أنه على كل شيء قدير. الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والستون من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل خميس، وهو يوم الخميس 21 من شهر محرم عام 1415. وكان من عادتنا أن نتكلم على بما يسر الله سبحانه وتعالى من تفسير القرآن الكريم الذي ابتدناه بسورة النبأ، وقد انتهينا إلى سورة الفجر، فنقول وبالله نقول: قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. كل هذه اقسامات: الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، خمسة أشياء أقسم الله تعالى بها. الأول الفجر، والفجر هو النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس، وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة واثنين واثنتين وثلاثين دقيقة إلى ساعة وسبع عشرة دقيقة، ويختلف باختلاف الفصول، يعني أحيانا تطول الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمس، وأحيانا تقصر حسب الفصول. والفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق، والفرق بين هذه بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول: الفجر الكاذب يكون مستطيلا في السماء، ليس عرضا ولكنه طولا، وأما الفجر الصادق فيكون عرضا يمتد من الشمال إلى الجنوب. والفرق الثاني أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده، بل يزداد الضياء حتى تطلع الشمس. وأما الفجر الكاذب فإنه يكون بعده ظلمة، يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا الضياء، ولهذا سمي كاذبا لأنه يضمحل ويزول. والفرق الثالث أن الفجر الصادق متصل بالأفق، أما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة. هذه ثلاث فروق آفاقية حسية يعرفها الناس إذا كانوا في البر، أما في المدن فلا يعرفون ذلك لأن الأنوار تحجب هذه العلامات. وأقسم الله بالفجر لأنه ابتداء النهار، وهو في الحقيقة انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساطر. وأقسم الله به لأنه سبحانه وتعالى لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وأقسم الله بالفجر لأنه يترتب عليه أحكام شرعية مثل إمساك الصائم، فإنه إذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إذا كان صومه فرضا أو نفلا إذا أراد أن يتم صومه. ويترتب عليه أيضا دخول وقت صلاة الفجر، وهما حكمان شرعيان عظيمان، أهمهما دخول وقت الصلاة، أي أنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاة أكثر مما نراعيه من أجل الإمساك في حال الصوم. لماذا؟ لأننا في الإمساك عن المفطرات في الصيام لو فرضنا أننا أخطأنا فإننا بنينا على أصل وهو بقاء الليل، لكن في الصلاة لو أخطأنا وصلينا قبل الفجر لم نكن بنينا على أصل، لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصلاة. ولهذا لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة واحدة فصلاته نفل ولا تبرأ بها ذمته. ومن ثم ندعوكم أيها الإخوة إلى ملاحظة هذه المسألة، أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجر، لأن كثيرا من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر وهذا غلط، لأن الأذان قبل الوقت ليس بمشروع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ومتى يكون حضور الصلاة؟ سألكم، إذا دخل وقته. فلو أذن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة فأذانه غير صحيح، يجب عليه الإعادة. والعناية بدخول الفجر مهمة جدا من أجل مراعاة وقت الصلاة. وقوله تعالى: وليال عشر، قيل المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة، وأطلق على الأيام ليالي لأن اللغة العربية واسعة، قد تطلق الليالي ويراد بها الأيام، والأيام ويراد بها الليالي. وقيل المراد بالليالي العشر، نعم، وقيل المراد بالليالي العشر ليالي العشر الأخيرة من رمضان. أما على الأول الذين يقولون المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة، فلأن عشر ذي الحجة أيام فاضلة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام من ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أليس يا موسى؟ أليس؟ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. زود شوي. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأما الذين قالوا إن المراد بالليالي العشر هي ليالي عشر رمضان الأخيرة، فقالوا إن الأصل في الليالي أنها الليالي ما هي الأيام، وقالوا إن ليالي العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي قال الله عنها إنها خير من ألف شهر، وقال إنها مباركة، وقال فيها يفرغ كل أمر حكيم. وهذا القول أرجح من القول الأول، وإن كان القول الأول هو قول الجمهور، لكن اللفظ لا يسعف قول الجمهور، وإنما يرجح القول الثاني أنها العشر الأواخر، الليالي العشر الأواخر من رمضان، وأقسم الله بها لشرفها، ولأن فيها ليلة القدر، ولأن المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام، فلذلك أقسم الله بهذه الليالي. وأما قوله والشفع والوتر، فقيل إن المراد به كل الخلق، كل الخلق إما شفع وإما وتر، صح؟ كل الخلق إما شفع وإما وتر. والله عز وجل يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين. العبادات إما شفع وإما وتر، فيكون مراد بالشفع والوتر كل ما كان مخلوقا من شفع ووتر، وكل ما كان مشروعا من شفع ووتر. وقيل المراد بالشفع الخلق كلهم، والمراد بالوتر الله عز وجل. واعلم أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان، والوتر والوتر، يعني لو قلت والشفع والوتر صح، ولو قلت والشفع والوتر صح أيضا. فقالوا إن الشفع هو الخلق، لأن المخلوقات كلها مكونة من شيئين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. والوتر أو الوتر هو الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما، فلتكن لكل المعاني التي تحتملها الآية. هذه القاعدة في علم التفسير، أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين وأحدهما لا ينافي الآخر فهي محمولة على المعنيين جميعا. قال تعالى: والليل إذا يسري. أقسم الله أيضا بالليل إذا يسري، والسري هو السير في الليل. والليل كما نعلم يسير، يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر، هو يمشي زمن، يمشي ما يتوقف، فهو دائما في سريان. فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات كصلاة المغرب والعشاء وقيام الليل والوتر وغير ذلك، ولأن في الليل مناسبة عظيمة، وهي أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولهذا نقول إن الثلث الآخر من الليل إنه وقت إجابة، فينبغي أن ينتهز الإنسان هذه الفرصة فيقوم لله عز وجل، يتهجد ويدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لعله يصادف ساعة إجابة ينتفع بها في دنياه وأخرى. ولنقتصر على هذا. من أهل رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 63، بل هذا هو اللقاء 63 من اللقاءات التي تتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 28 من شهر محرم عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما اعتدناه من تفسير شيء من آيات الله الكريمة، حيث انتهى بنا المطاف إلى قول الله تبارك وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. الخطاب هنا لكل من يوجه إليه هذا الكتاب العزيز، وهم البشر كلهم بل والجن أيضا. ألم تر أيها المخاطب كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، يعني ما الذي فعل بهم؟ وعاد قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربية، أرسل الله تعالى إليهم هودا عليه الصلاة والسلام فبلغهم الرسالة، ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فهم افتخروا في قوتهم، ولكن الله بيّن أنهم ضعفاء أمام قوة الله، ولهذا قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أن الله أشد منهم قوة، بل قال الذي خلقهم ليبين ضعفهم وأنه جل وعلا أقوى منهم، لأن الخالق أقوى من المخلوق، أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي. نعم كمل. أيها لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هنا يقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. الذي فعل بهم أنه أرسل عليهم الريح العقيم، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهذا الاستفهام الذي لفت الله فيه النظر إلى ما فعل بهؤلاء يراد به الاعتبار، يعني اعتبر أيها المكذب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بهؤلاء كيف أذيق هذا العذاب، وقد قال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. وقوله إرم هذه وصف للقبيلة، وقيل اسم للقرية، وقيل غير ذلك. فسواء كان اسما للقبيلة أو اسما للقرية، فإن الله تعالى نكل بهم نكالا عظيما مع أنهم أقوياء. وقول ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني أصحاب العماد الأبنية القوية التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها أي لم يصنع مثلها في البلاد، لأنها قوية محكمة. وهذا هو الذي غرهم وقالوا: من أشد منا قوة. وفي قوله تعالى: لم يخلق مثلها في البلاد، مع أن الذي صنعها الآدمي، دليل على أن الآدمي قد يوصف بالخلق فيقال خلق كذا. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين: يقال لهم أحيوا ما خلقتم. لكن الخلق الذي ينسب للبشر، بل الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب إلى الله. الخلق المنسوب إلى الله إيجاد بعد إعدام وتحوين وتغيير، أما الخلق المنسوب لغير الله فهو مجرد تحويل وتغيير. وأضرب لكم مثلا هذا الباب من خشب، من الذي خلق الخشب؟ الله. لا يمكن للبشر أن يخلقوه، لكن البشر يستطيع أن يحول جذوع الخشب وأغصان الخشب إلى أبواب، إلى دواليب وما أشبه ذلك. فالخلق المنسوب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب للخالق. الفرق عجيب. الخلق المنسوب للخالق إيجاد من عدم، إيجاد من عدم، وهذا لا يستطيعه أحد. والمنسوب للخالق للمخلوق تغيير وتحويل، يحول الشيء من صفة إلى صفة. أما أن يغير الذوات، بمعنى يجعل الذهب فضة أو الفضة حديدا أو ما أشبه ذلك، فهذا مستحيل، لا يمكن إلا لله وحده ولا شريك له. ثم قال: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود هم قوم صالح ومساكنهم معروفة الآن كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم. نعم. وكذب أصحاب الحجر المسرين في سورة ألف لام راء، ذكر الله أن ثمود كانوا في بلاد الحجر، وهي معروفة، مر عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقه إلى تبوك، وأسرع وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هؤلاء القوم أعطاهم الله قوة حتى صاروا يخرقون الجبال، الحصى، الصخور العظيمة، يخرقونها ويصنعون منها بيوتا. ولهذا قال: جابوا الصخرة بالواد، أي وادي ثمود، وهو معروف. هؤلاء أيضا فعل الله بهم ما فعل من العذاب والنكال، حيث قيل لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام، ثم بعد 3 أيام أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فعلينا أيها الإخوة أن نعتبر بحال هؤلاء المكذبين الذين صار مآلهم إلى الهلاك والدمار. وليعلم أن هذه الأمة لن تهلك بما أهلك به الأمم السابقة بهذا العذاب العام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله تعالى أن لا يهلكهم بسنة بعامة، ولكن قد تهلك هذه الأمة بأن يجعل الله بأسهم بينهم، فتجري بينهم الحروب والمقاتلة، ويكون هلاك بعضهم على يد بعض، لا بشيء ينزل من السماء كما صنع الله تعالى بالأمم السابقة. ولهذا يجب علينا أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نبتعد عن كل ما يثير الناس بعضهم على بعض، وأن نلزم دائما الهدوء، وأن نبتعد عن القيل والقال وكثرة السؤال، فإن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من كلمة واحدة صنعت ما تصنعه السيوف الباكرة. فالواجب الحذر من الفتن، وأن نكون أمة متآلفة متحابة، يتطلب كل واحد منا العذر لأخيه إذا رأى منه ما يكره. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجمع قلوبنا على طاعته. وقفنا على قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. قال: وفرعون ذي الأوتاد. فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى عليه الصلاة والسلام، وكان قد استذل بني إسرائيل في مصر، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقد اختلف العلماء في السبب الذي أدى به إلى هذه الفعلة القبيحة، لماذا يقتل الأبناء ويبقي النساء؟ فقال بعض العلماء: إن كهنته قالوا له: إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده، فصار يقتل الأبناء ويستبقي النساء. ومن العلماء من قال: إنه فعل ذلك من أجل أن يضعف بني إسرائيل، لأن الأمة إذا قتلت رجالها واستبقيت نساؤها ذلت بلا شك. فالأول تعليل أهل الأثر، والثاني تعليل أهل النظر أهل العقل. ولا يبعد أن يكون الأمران جميعا قد صار علة لهذا الفعل، ولكن بقدرة الله عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى في نفس بيت فرعون، فإن امرأة فرعون التقطت وربته في بيت فرعون. فرعون استكبر في الأرض وعلى في الأرض، وقال لقومه أنا ربكم الأعلى، وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، ولا يكاد يبين. قال الله تعالى فاستخف قومه وأطاعوا. وتعلمون أنه قال لقومه مقرضا لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. افتخر بالأنهار وهي المياه، فأغرق بالماء، أغرق بالماء. وفرعون ذي الأوتاد أي ذي القوة، لأن جنوده كانوا له بمنزلة الوتد، والوتد كما نعلم تربط به خياط حبال الخيمة فتستقر وتثبت، فله جنود أمم عظيمة ما بين ساحر وكاهن وغير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. قال تعالى الذين طغوا في البلاد، الطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما زاد الماء حملناكم في الجارية، يعني بذلك السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام. بمعنى طغوا في البلاد أي زادوا عن حدهم واعتدوا على عباد الله فأكثروا فيها الفساد. الفساد هل هو الفساد الحسي أو المعنوي؟ الجواب هو الفساد المعنوي، والفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي. أنتم معنا؟ الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا لا تفسدوها بالمعاصي، وعلى هذا فيكون قوله أكثر فيها الفساد أي الفساد المعنوي، لكن الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي. وكان فيما سبق من الأمم أن الله تعالى يدمر هؤلاء المكذبين عن آخرهم، لكن هذه الأمة رفع الله عنها هذا النوع من العقوبة وجعل عقوبتها أن يكون بأسهم بينهم هم فيما بينهم يدمر بعضهم بعضا. وعلى هذا فما حصل من المسلمين من اقتتال بعضهم ببعضا ومن تدمير بعضهم بعضا إنما هو بسبب إيش؟ إنما سببه المعاصي والذنوب، يسلط الله بعضهم على بعض ويكون هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. صب عليهم، الصب معروف أنه يكون من فوق، والعذاب الذي أتى هؤلاء من فوق من عند الله عز وجل. وسوط عذاب، السوط هو ما العصا الذي يضرب به، ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع عذاب، لكن هل هذا الصوت الذي صبه الله تعالى على عاد وثمود وفرعون من عند الله عز وجل؟ وسوط عذاب، السوط هو ما العصا الذي يضرب به، ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع عذاب، لكن هل هذا الصوت الذي صبه الله تعالى على عاد وثمود وفرعون هل هو العصا المعروف الذي نعرف، أو أنه عصى عذاب أهلكهم؟ الجواب الثاني، عصى عذاب أهلكهم وأبادهم. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم فيما سبق من الأمم عبرة نتعظ بها وننتفع بها ونكون طائعين لله عز وجل غير طاغين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن إلى الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 65 من اللقاء الأسبوعي الذي يتم في كل يوم خميس، وهذا هو يوم الخميس 13 من شهر صفر عام 1400. لقاؤنا هذا اليوم سيكون في بقية أو في تفسير آيات من سورة الفجر، حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب، يبين الله عز وجل أنه بالمرصاد لكل من طغى واعتدى وتكبر، فإنه له بالمرصاد، سوف يعاقبه ويؤاخذه. وهذا المعنى له نظائر في القرآن الكريم، منها قوله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. وكقول شعيب لقومه: أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. فسنة الله سبحانه وتعالى واحدة في المكذبين لرسله المستكبرين عن عبادته، ولهم بالمرصاد. وهذه الآية تفيد تهديد ووعيد لمن حاول أو لمن استكبر عن عبادة الله أو كذب خبره. ثم قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الابتلاء من الله عز وجل يكون بالخير وبالشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيبتلى الإنسان بالخير ليبلوه الله عز وجل أيشكر أم يكفر، ويبتلى بالشر ليبلوه أيصبر أم يفجر. وأحوال الإنسان كما تعلمون جميعا دائرة بين خير وشر، بين خير يلائمه ويسره، وبين شر لا يلائمه ولا يسره، وكله ابتلاء من الله. الإنسان بطبيعته الإنسانية المبنية على الظلم والجهل، إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن، يعني أنني أهل للإكرام، ولا يعترف بفضل الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، لما ذكر بنعمة الله عليه قال إنما أوتيته على علم عندي، ولم يعترف بفضل الله. وما أكثر الناس الذين هذه حالهم، إذا أكرمهم الله عز وجل ونعمهم قالوا هذا إكرام من الله لنا لأننا أهل لذلك. ولو أن الإنسان قال إن الله أكرمني بكذا اعترافا بفضله وتحدثا بنعمته لم يكن عليه في ذلك بأس، لكن إذا قال أكرمني يعني أنني أهل الإكرام، كما يقول مثلا كبير القوم إذا نزل ضيفا على أحدهم قال أكرمني فلان لأنني أهل لذلك. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه الرزق فيقول ربي أهان، يعني لا يقول إن الله تعالى ظلمني فأهاني ولم يرزقني كما رزق فلانا ولم يكرمني كما أكرم فلانا فصار عند الرخاء لا يشكر، يعجب بنفسه ويقول هذا حق لي، وعند الشدة لا يصبر بل يعترض على ربه ويقول ربي أهاني. وهذا حال الإنسان باعتباره إنسانا. أما المؤمن فليس كذلك، المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربه على ذلك ورأى أن هذا فضل من الله عز وجل وإحسان، وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق. وإذا ابتلاه الله عز وجل وقدر عليه رزقه صبر واحتسب وقال هذا بذنبي والرب عز وجل لم يهني ولم يظلمني، فيكون صابرا عند البلاء شاكرا عند الرخاء. وفي الآيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتبصر فيقول مثلا لماذا أعطاني الله المال، ماذا يريد مني، يريد مني أن أشكر، لماذا ابتلاني الله بالفقر بالمرض وما أشبه ذلك يريد مني أن أصبر، فليكن محاسبا لنفسه حتى لا يكون مثل حال الإنسان المبنية على الجهل والظلم. ولهذا قال تعالى كلا، يعني لم يعطيك ما أعطاك إكراما لك لأنك مستحق ولكنه تفضل منه، ولم يهنك حين قدر عليك رزقه، بل هذا مقتضى حكمته وعدله. ثم قال تعالى بل لا تكرمون اليتيم، يعني أنتم إذا أكرمكم الله عز وجل بالنعم لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى. فاليتيم هنا اسم جنس، ليس المراد يتيما واحدا بل جنس اليتامى. واليتيم قال العلماء هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى، وأما من ماتت أمه فليس بيتيم. يقول بل لا تكرمون اليتيم، وقوله تعالى اليتيم يشمل الفقير من اليتامى والغني، حتى الغني من اليتامى ينبغي الإحسان إليه وإكرامه، لأنه انكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصالحه، فأوصى الله تعالى به حتى يزول هذا الكسر الذي أصابه. ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يحض بعضكم بعضا على أن يطعم المسكين، وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضا لا يفعله بنفسه، فهو لا يطعم المسكين ولا يحض على طعام المسكين. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام وأن يحض بعضنا بعضا على إطعام المساكين لأنه في حاجة، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. التراث ما يورثه الله العبد من المال، سواء ورثه عن ميت أو باع واشترى وكسب أو خرج إلى البر وأتى بما يأتي به من عشب وحطب وغير ذلك، المهم أن التراث ما يرثه الإنسان أو ما يرثه الله الإنسان من المال، فإن بني آدم يأكلونه أكلا لما. وأما المال فقال وتحبون المال حبا جما أي عظيما، وهذا هو طبيعة الإنسان. لكن الإيمان له مؤثرات، قد يكون الإنسان بإيمانه لا يهتم بالمال، وإن جاء فشكر الله عليه وأدى ما يجب، وإن ذهب لا يهتم به، لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه الله عز وجل في هاتين الآيتين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يقينا شر أنفسنا، إنه على كل شيء قدير. أليس رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في شهر صفر عام 1415 من اللقاء المعروف بلقاء الباب المفتوح، والذي يكون كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا اليوم هو اليوم السابع، واليوم السابع والعشرون من شهر صفر. وكان من عادتنا أن نتكلم على تفسير شيء من آيات الله، وقد انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فيذكر الله سبحانه وتعالى الناس بيوم القيامة: إذا دكت الأرض دكا دكا دك، حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تدك الجبال ولا بناء ولا أشجار، تمد الأرض كمد الأديم، يكون الناس عليها في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. في هذا اليوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي ولكن قد فات الأوان. إلا أننا اليوم في مجال العمل، في زمن المهلة، يمكن للإنسان أن يكتسب لمستقره، كما قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. متاع يتمتع به الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع السفر حتى ينتهي سفره، فهكذا الدنيا. واعتبر يا أخي، اعتبر ما يستقبل بما مضى، كل ما مضى كأنه ساعة منها، كأننا الآن مخلوقون، فكذلك ما يستقبل سوف يمر بنا سريعا ويمضي جميعا وينتهي السفر إلى مكان آخر ليس مستقرا، إلى الأجداث، إلى القبور. ومع هذا فإنها ليست محل استقرار، لقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فقال: والله ما الزائر بمقيم، ولا بد من مفارقة لهذا المكان. وهذا استنباط قوي وفهم جيد، يؤيده الآيات الكثيرة الصريحة في ذلك، كما في قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر الله سبحانه وتعالى ما يكون في هذا اليوم، فقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفا بعد صف. جاء ربك، وهذا المجيء هو مجيئه هو عز وجل، لأن الفعل أسند إلى الله، وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره. هذه القاعدة في اللغة العربية، والقاعدة في أسماء الله وصفاته: كل ما أسنده الله نفسه فهو له نفسه لا لغيره. وعلى هذا فالذي يأتي هو الله عز وجل، وليس كما حرفه أهل التعطيل، حيث قالوا: إنه جاء أمر الله. فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل. فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله ورسوله على ظاهره، وأن لا نحرف فيه، ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه. ولكن كيف هذا المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنا به، لا ندري كيف يجيء. والسؤال عن مثل هذا بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل يسأل كيف استوى، يعني وشلون استواء؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق لشدة هذا السؤال على قلبه، لأنه سؤال عظيم، سؤال متنطع، سؤال متعنت أو مبتدع يريد السوء. ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الشاهد الكلمة الأخيرة: السؤال عنه بدعة. واعتبر هذا في جميع صفات الله. فلو سألنا سائل إن قال إن الله يقول: لما خلقت بيدي، يعني آدم، كيف خلقه؟ كيف خلقه بيده؟ نقول: هذا السؤال بدعة. قال: أنا أريد العلم، لا أحب أن يخفى علي شيء من صفات ربي، فأريد أن أعلم كيف خلقه. نقول: نحن نسألك أسئلة سهلة، هل أنت أحرص على العلم من الصحابة رضي الله عنهم؟ إما أن يقول نعم، وإما أن يقول لا، والمتوقع أن يقول إيش؟ لا. طيب، هل الذي وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية صفات الله عز وجل أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيقول الرسول. إذن الصحابة أحرص منك على العلم، والمسؤول الذي وجه إليه السؤال أعلم من الذي تسأله، ومع ذلك ما سأل، لأنهم يلتزمون الأدب مع الله عز وجل، ويقولون بقلوبهم وربما بألسنتهم: إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته. والله عز وجل يقول في كتابه: في الأمور المعقولة ولا يحيطون به علما، وفي الأمور المحسوسة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنقول: يا أخي، إلزم الأدب، لا تسأل كيف خلق الله آدم بيده، فإن هذا بدعة. وكذلك بقية الصفات، لو سأل كيف عين الله عز وجل، قلنا له: هذا بدعة. لو سأل كيف اليد، يد الله عز وجل، قلنا: هذا بدعة. وعليك أن تلزم الأدب، وأن لا تسأل عن كيفية صفات الله عز وجل. لما قال هنا في الآية الكريمة: وجاء ربك، وسأل كيف يجيء، ماذا نقول له؟ عجيب، نقول: هذا بدعة، هذا القاعدة التزموها، هذا السؤال بدعة، وكل إنسان يسأل عن كيفية صفات الله فهو مبتدع متنطع، سائل عما لا يمكن الوصول إليه. فموقفنا من مثل هذه الآية: وجاء ربك، أن نؤمن بأن الله يجيء، لكن على أي كيفية الله أعلم. طيب، لو قال قائل: هل يحتمل أن يكون مجيئه كمجيء الإنسان، أو كمجيء الملك إلى مكان الاحتفال؟ الجواب: لا، هذا نعلم أنه لا يكون. الدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات، يعني نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر، ولكننا لا نثبت كيفية، وهذا هو الواجب، الواجب علينا. وقوله الملك، أل هنا للعموم، يعني جميع الملائكة يأتون ينزلون ويحيطون بالخلق، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم ملائكة السماء الثانية، وهلم جرا يحيطون بالخلق إظهارا للعظمة، وإلا فإن الخلق لا يمكن أن يفروا يمينا ولا شمالا، لكن إظهارا لعظمة الله وتهويلا لهذا اليوم العظيم تنزلها الملائكة يحيطون بالخلق. وهذا اليوم يوم مشهود، يشهده الملائكة والإنس والجن والحشرات وكل شيء، وإذا الوحوش حشرت، فهو يوم عظيم لا ندركه الآن ولا نتصوره، لأن أعظم مما نتصور. الأمر الثالث مما به الإنذار في هذا اليوم بعد أن عرفنا الأمر الأول وهو مجيء الله، ثم صفوف الملائكة، قال وجيء يومئذ بجهنم. جيء يومئذ، ولم يذكر الجائي، لكن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام منها يقوده سبعون ألف ملك. وما أدراك ما قوة الملائكة؟ قوة ليست كقوة البشر ولا كقوة الجن، بل هي أعظم وأعظم بكثير. ولهذا لما قال عفريت من الجن لسليمان أنا آتيك به بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فرآه مستقرا عنده. قال العلماء لأن الرجل هذا دعا الله فحماته الملائكة فجاءت به إلى سليمان في الشام من اليمن. فقوة الملائكة عظيمة، وهم يجرون هذه النار سبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك. إذن هي عظيمة، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. هذه النار إذا رأتهم، أي رأت أهلها من مكان بعيد، سمعوا لها تغيضا وزفيرا، وليست كزفير الطائرات أو المعدات، زفير تنخلع منه القلوب والعياذ بالله. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وقال الله عز وجل تكاد تميز من الغيظ، تكاد تقطع من شدة الغيظ على أهلها والعياذ بالله. فلهذا أنذرنا الله تعالى منها. فهذه ثلاثة أمور كلها إنذار: مجيء الرب جل وجلاله، صفوف الملائكة، الثالث الإتيان بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يتذكر التعظ، لكن أنى له الاتعاظ، فات الأوان. انقطع الاتعاظ بحضور الأجل في الدنيا قبل أن يصل الإنسان إلى الآخرة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعظين بآياته، ونسأله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. كان من عادتنا أن نتكلم على ما يسر الله عز وجل من تفسير القرآن الكريم، وقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينثق وثاقه أحد. وهذا هو آخر سورة الفجر. يقول الله عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني إذا جاء الله يوم القيامة وجاء الملك الملائكة صفوفا صفوفا وأحاط بالخلق وحصلت الأهوال والأفزاء، يتذكر الإنسان، يتذكر أنه وعد بهذا اليوم وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنذروا وخوفوا، ولكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية والعياذ بالله. حينئذ يتذكر، لكن يقول الله عز وجل وأنى له الذكرى، أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا؟ والإيمان عن مشاهدة لا ينفع، الإيمان عن المشاهدة لا ينفع، لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب فيصدق بما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الآخر. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان، ولكن قال الله عز وجل أنى له الذكرى، أي بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحق. يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى أنه قدم لحياته. وما هي حياته؟ أتظنون أنه يريد حياة الدنيا؟ لا والله، حياة الدنيا انتهت وقضت، وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع، الواقع أنها هموم وأكدار، كل صف يعقبه كدر، كل عافة يتبعها مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق. انظروا ما حصل، أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه حياة؟ أبدا. ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين، إما الموت وإما الهرم. نحن نعرف أناسا كانوا شبابا في عنفوان الشباب، عمروا لكن رجعوا إلى أرذل العمر، يرق لهم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس، حتى وإن كان عندهم من الأموال ما عندهم وعندهم من الأهل ما عندهم، لكنهم في حال بؤس. وهكذا كل إنسان، إما أن يموت مبكرا وإما أن يعمر فيرد إلى أرذل العمر. فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بينه الله عز وجل: وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة التامة لو كانوا يعلمون. يقول هذا: يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى لكن ما يحصل، أنى له الذكرى. قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذابه ولا أحد يوثق وثاقه. ومعلوم أن هذا الكافر، المؤمن يأتينا ذكر المؤمن إن شاء الله، الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم. وأخبركم لماذا: لأنه يلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد، فينظرون إلى النار كأنها السراب، والسراب هو ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في عزة الحر من البقاع، حتى يخيل إليه أنه الأخ أنهما. ينظرون إلى النار كأنها سراب وهم عطاش، فيتهافتون عليها، يذهبون إليها سراعا، يريدون أي شيء، يريدون الشرب. فإذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قد قامت عليكم الحجة. فيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار. والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها. في النار يوبخهم الجبار عز وجل توبيخا أعظم من هذا، يقول: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أبلغ من هذا الإذلال والعياذ بالله؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقول أرحم الراحمين، فمن يرحمهم بعد الرحمن؟ لا رحم لهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهون أهل النار عذابا من عليه نعلان يغلي منهما دماغه ولا يرى أن أحدا أهون منه، ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، وعليه نعلان يغلي منهما الدماغ. النعلان في أسفل البدن والدماغ في أعلاه، فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله فالوسط من باب أشد. أجارنا الله وإياكم من النار. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لأنهم والعياذ بالله يوثقون. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أدخلوا في هذه السلسلة، تغلوا أيديهم، نسأل الله العافية. ولا أحد يتصور الآن ما هم فيه من البؤس والشقاء والعذاب. والله إن الإنسان أحيانا يتمنى أنه لم يخلق خوفا من النار. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليت أمي لم تلدني، ليتني شجرة تعضد لأن الإنسان ما يدري أولا ما يدري ما هو عليه الآن، هل هو على صواب أو على خطأ، هل في عباداته رياء، هل في عباداته بدعة. ثم لا يرى أيضا وهو أخطر، لا يرى ماذا يختم له به. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من الذي يأمل يوم عند الموت أن يصد ويضل ويأتيه الشيطان يقول أنا أبوك، اترك يا بني الإسلام وكن نصرانيا أو يهوديا. لأن بعض الناس والعياذ بالله عند الموت يفتن، تعرض عليه الأديان ويقال اختر النصارى اختر اليهود أعرض عن الإسلام. ولهذا ومن فتنة المحيا وإيش والممات. يقول من الذي يأمن؟ أسأل الله يحسن لي ولكم الخاتمة. من الذي يأمن؟ إذن على الإنسان أن يستعد. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بما يبهج الصدر، بما يبهج القلب ويشرح الصدر، فقال يا أيتها النفس المطمئنة، اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك، يقال هذا القول للإنسان عند النزع، عند النزع في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتستبشر تفرح ويسهل خروجها من البدن، لأنها بشرت بما هو أنعم بما في الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت الإنسان العصر القصير، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وليس الدنيا كأنت، الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها من النعيم والملك والرفاهية وغيرها، موضع صوت خير من الدنيا وما فيها. فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام 2000 سنة يرى أقصى كما يرى أدناه؟ نعيم لا يمكن أن ندركه بنفوسنا ولا بتصورنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معنى المطمئنة، المطمئنة يعني المؤمنة الآمنة، المؤمنة الآمنة، لأنك لا تجد أطمن نفس من نفس المؤمن أبدا. المؤمن يا أخواني نفسه طيبة مطمئنة، ولهذا تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن، قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له. مطمئن ماشي مع الله بقضائه وقدره، لا يسخط عند المصائب ولا يفطر عند النعم، بل هو شاكر عند النعم صابر عند البلاء، فتجده مطمئنا. لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن، إذا أصابه البلاء جزع وسخط ورى أنه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله، حتى إن بعضهم ينتحر، ما يصبر ما يطمئن، يكون دائما في قلق، ينظر مثل إلى نفسه وإذا هو قليل المال قليل العيال قليل، ليس عنده زوجة ليس له قوم يحمونه، فيقول أنا لست في نعمة، لأن فلان عنده مال عنده زوجات عنده أولاد عنده قبيلة تحميل، أنا ليس عندي. فلا يرى لله عليه نعمة، لا يرى لله عليه نعمة، لأنه ضعيف الإيمان، فليس بمؤمن دائما في قلق. ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفعوا عن أنفسهم، ليزيلوا عنها الألم التعب، لكن ما فيه، لا يزيل ذلك عنك إلا إيش؟ إلا الإيمان، الإيمان الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة. فالنفس المطمئنة هي المؤمنة إيش؟ الآمنة، مؤمنة في الدنيا آمنة من عذاب الله يوم القيامة. اللهم اجعل نفوسنا هكذا. يا إخواني، قال بعض السلف كلمة عجيبة، قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. هل تجدون أنعم في الدنيا من الملوك وأبنائهم؟ عجيب. لا يوجد أحد أنعم منهم في الظاهر، يعني نعمة الجسد أو نعمة الجسد، لكن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين. المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع وكوخ لا يحميه من المطر ولا من الحر، ولكنه مؤمن، دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك، لأن قلبه مستنير بنور الله، بنور الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبس وأوذي في الله عز وجل، فلما أدخل الحبس وأغلقوا عليه الباب، قال رحمه الله: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول هذا تحدثا من نعمة الله لا افتخارا، ثم قال: ما يصنع أعدائي بي؟ أي شيء يصنعه؟ إن جنتي في صدري. ما هي الجنة؟ الإيمان والعلم واليقين. وإن حبسي خلوة، ونفي النفو من البلد سياحة، وقتلي شهادة. سبحان الله، هذا اليقين، هذا الطمأنينة. الإنسان لو دخل حبس عندنا كان يخمس وسدس: ما مستقبلي؟ ما مستقبل أولادي، أهلي، قومي؟ هذا يقول: جنتي في صدري. وصدق. ولعل هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. معلومة الجنة ما فيها موت، لا أولى ولا ثانية. لكن لما كان نعيم القلب ممتدا من الدنيا إلى دخول الجنة، صارت كأن الدنيا والآخرة كلها جنة، وليس فيها إلا موتة واحدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم خاتمة، وأن يجمعنا وإياكم وإخواننا المسلمين الذين أنعم الله عليهم في الجنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه على كل شيء قدير. يقول تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما أعطاك الله من النعيم، مرضية عند الله عز وجل، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فادخلي في عبادي، أي ادخلي في عباد الصالحين من جملتهم، لأن الصالحين عباد الله هم خير طبقات البشر. البشر طبقاته ثلاثة: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. كل هذه الطبقات مذكورة في سورة، ما هي؟ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، نعم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنا بسألكم: هل أنتم عندما تقرؤون هذه الآية، هل أحدكم يشعر بأن الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ويشعر بأنه يسأل الله أن يهديه صراط هؤلاء؟ أكثر الناس لا يشعر، أكثر الناس يقرأ هكذا، لكن ما يشعر أن هذه تاريخ، يعني تشير إلى تاريخ الأمم، وأن الطبقة الثانية المغضوب عليهم هم اليهود وأشباه اليهود، من كل من علم الحق وخالفه، كل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. الضالون من؟ النصارى، هم الذين جهلوا الحق، أرادوا لكن عموا عنه والعياذ بالله، ما اهتدوا إليه. قال ابن عيينة: وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم العباد يريدون الخير ويريدون العبادة لكن ما عندهم علم، فهم ضالون. فأقول يا إخواني: الناس طبقات ثلاثة: المنعم عليهم، والمغضوب عليهم، والضالون. وهنا يقول: ادخلي في عبادي. من العباد؟ المراد أي الطبقات؟ الطبقة الأولى المنعم عليهم. وادخلي جنتي، جنته التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، نسأل الله يجعلنا وياكم من أهلها، أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها وتعظيما وإعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا، خلق لنا في الدنيا فاكهة ونخل ورمان، في الجنة فاكهة ونخل ورمان. أتظنون أن ما في الجنة كالذي في الدنيا؟ أبدا، لا يمكن، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم. إذن هو اسم مثله في الاسم لكن ليس مثله في الحقيقة ولا في الكيفية، ولهذا قال ادخلي جنتي، فأضافها الله إلى نفسه للدلالة على شرفها وعناية الله بها، وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة، كما أنه يرغب في بيوت الله اللي هي المساجد لأن أضافها لنفسه، فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافها الله إلى نفسه. والأمر يسير، قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فقال لقد سألت عن عظيم. وصحيح عظيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ولكن وإنه ليسير على من يسره الله عليه، اللهم يسرنا لليسر، ليسير على من يسره الله، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وذكر حديث. المهم أن الدين والحمد لله يسير وسهل، لكن النفوس الأمارة بالسوء هي التي تحول بيننا وبين ديننا، والشهوات والشبهات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ولي تعريجة يسيرة على ما سبق في الدرس الماضي في قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فإني قرأتها هكذا وفسرتها على هذه القراءة، لأن في الآيتين المذكورتين قراءتين، القراءة الأولى التي في المصحف فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يعذب عذاب الله أحد، بل عذاب الله أشد، ولا يوثق وثاق الله أحد بل هو أشد. أما على القراءة لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب عذاب هذا الرجل ولا يوثق وثاق هذا الرجل، وهذا هو الذي قرأنا به الآية عليه وفسرناها به. فلأجل هذا
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.